بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على متن الورقات للجويني رحمه الله. وصلنا إلى تعريف الفقه. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الجويني رحمه الله تعالى: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
هذا الكلام الجويني أيضا. نعم، تعليق الشيخ صالح. قال الشيخ صالح: هذا الكلام يسمى،
قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا الكلام يسمى عند الأصوليين المقدمة المنطقية، ومباحث أصول الفقه هي ما ذكره بعد ذلك بقوله: إن أصول الفقه مباحثها الأمر والنهي، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والمنطوق والمفهوم، والإجماع والقياس والإخبار، ونحو ذلك مما يتبعها. هذه أبواب أصول الفقه، لكنه محتاج في بيان هذه إلى مقدمات مهمة. هذه المقدمات يستعان بها على فهم ما سيأتي من الأصول، وهذه المقدمات قد يستفاد منها مجردة في مسائل الاستنباط. المقدمات التي يقدم بها الأصوليون نوعان: مقدمة منطقية ومقدمة لغوية. ثم بعد ذلك يدخلون في باب الأمر والنهي وفي الكتاب والسنة والإجماع،
يدخلون
في باب الأمر والنهي وفي الكتاب والسنة والإجماع بحسب الترتيب لكل مؤلف بما ألف به. المقدمة المنطقية يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات، وأنواع الدلالات والعلاقة بين العلم والمعرفة والفقه والإدراك والتصور والتخيل، دلالات الألفاظ واشتراك الألفاظ والترادف، التباين، التواطؤ، الاشتراك ونحو ذلك. مقدمات متنوعة، هذه تسمى مقدمات منطقية، والحد وأنواعه وما يتصل بذلك. المقدمات اللغوية يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز، وبحروف العطف وحروف المعاني ومعانيها، والاستفهام ودلالاته، ونحو ذلك من المباحث اللغوية. يعني أن الأصوليين أخذوا من فن المنطق أشياء وقدموا بها لعلم الأصول، وأخذوا من اللغة أشياء، سواء بالبلاغة أو النحو أو التصريف، أخذوا أشياء وجعلوها أيضا بين يدي كلامهم على أصول الفقه. سبب ذلك كما ذكرت الحاجة لهذا، فالأصولي يحتاج إلى بعض المسائل المنطقية، وكما هو معلوم أن المنطق لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لكن أخذت منه هذه المسائل، وهي أيضا في المنطق ليست بأصل المنطق، وإنما هي أشياء عامة في مقدمات المنطق. كذلك اللغة أخذوا منها بعض المسائل، وصار عند الأصوليين مقدمة منطقية تليها مقدمة لغوية كالتوطئة والتمهيد للدخول في فن الأصول. هذا الذي ذكره هنا من المقدمات المنطقية، وهي كما ترى نمر عليها بسرعة بإيضاح موجز، لأن فيها أرى ليست بذات يعني بال وأهمية.
هذه المقدمات المنطقية على اعتبار أن علم أصول الفقه هو علم الفهم، أصول الفهم، ولأن الفهم قد يعتمد على بعض الأمور المنطقية العقلية من أصول عقلية، لكن المعتبر عند العلماء أن تكون هذه الأصول العقلية صحيحة، فلهذا احتاجوا إلى بعض الأمور التي تكون في علم المنطق، وهي مقدمات لعلم المنطق، وليست أصلا في علم المنطق، فإن علم المنطق قد حضر العلماء من دراسته، لكن يأخذون بعض الأشياء فيما يتعلق بالحد، وفيما يتعلق بالقضية، وفيما يتعلق بالنتيجة، وغير ذلك من هذه الأشياء التي تكون في المقدمات أو في المقدمة المنطقية، كما ذكر ذلك صاحب روضة الناظر في مقدمة كتابه في الأصول. فهذه مقدمة منطقية تتعلق بالحد وخلافه، لأنك في الأصول تحتاج إلى مثل هذا، إلى حد التعريف وإلى الضابط وإلى القضية الكلية وغير ذلك، فإنه يحتاج إلى هذا الأمر، وليس هو الغوص في علم المنطق، فإن الغوص في علم المنطق ممنوع، منع منه العلماء، إذ لا فائدة فيه، ولأنه يعتمد عليه المنطقيون العقلانيون، لكن قد تحتاج إلى بعض أشياء هي مقدمات. كذلك المقدمة اللغوية، وهي ما تتعلق بدلالات الألفاظ، لأن أصول الفقه أيضا يحتاج إلى هذا النوع من دلالات الألفاظ، وما يتعلق بالحدود اللغوية، ولهذا يدرسون من هذا الباب الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. بعد ذلك عصب أصول الفقه، ما هو عصب أصول الفقه؟ أدلة الأحكام من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، وذكر المباحث المتعلقة بهذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية دلالات الألفاظ من جهة الخصوص والعموم والأمر والنهي والخاص والعام والمجمل والمبين وغير ذلك. الثالثة ما يتعلق بمبحث، طبعا يتعلق بالمبحث الثاني هذا أيضا طرق الترجيح وذكر الناسخ والمنسوح، ولأن كل هذه الخاص والعام وكذا تحتاج إليها كطرق في الترجيح، فإنك تقدم الخاص على العام، تقدم المقيد على المطلق وكذا. المبحث الثالث والأخير هو ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد في وضع أصول الاجتهاد وآلات الاجتهاد، وكيف يكون الإنسان مجتهدا، وما يتعلق أيضا بالتقليد لمن حرم هذا النوع من العلم فيصير به مجتهدا، فيتعلق ذلك أيضا بالتقليد وحكم التقليد وأقسام التقليد. هذه مباحث أصول الفقه التي عصب من أول أدلة الأحكام، ثم مرورا بكيفية استنباط الأحكام عن طريق معرفة الدلالات والطرق الترجيح، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بصاحب الاجتهاد الذي له النظر في المسائل الشرعية والاجتهاد في المسائل الشرعية. أما مسألة المقدمة المنطقية أو غير ذلك فهي ما يتعلق تعلقا عاما بأصول الفهم التي يحتاج إليها الأصولي، من وضع الحد، ما ماهية الحد، ثم وضع القضية الكلية، مثلا مثل ما أن تقول مثلا الإنسان حيوان، ثم مثلا تقول مثلا هل كل حيوان الإنسان حيوان، الإنسان حيوان ناطق مثلا، ثم تخلص بعد ذلك إلى نتيجة من هذا، أو تقول مثلا الكل أكبر من الجزء، هذا الشيء جزء وهذا الشيء كل، إذن تخلص من النتيجة إلى أن هذا الشيء الذي أشرت إليه بالكلية أكبر من الشيء الذي أشرت إليه بالجزء، يسموها القضية المنطقية. قضية المنطقية، نعم.
قال: والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم لما؟ لأن العلم جنس والفقه نوع من أنواع ذلك الجنس. فالعلم يمكن أن يكون فقها، يمكن أن يكون توحيدا، يمكن أن يكون أصولا، يمكن أن يكون نحوا، لغة، حديثا، تفسيرا. العلم أقسام، منها الفقه، فالفقه أخص من العلم. لهذا نقول: كل فقه علم، ولكن ليس كل علم فقها. قد يكون العلم أصولا، قد يكون نحوا، قد يكون حديثا، تفسيرا، إلى آخره. لهذا قال: الفقه أخص من العلم. وبالتالي يكون كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها، لأن الفقيه عالم بالفقه.
يكون كل فقيه عالما.
وبالتالي يكون كل فقيه عالما وليس كل عالم فقيها، لأن الفقيه عالم بالفقه، لكن العالم قد يكون عالما بالحديث ليس عالما بالفقه. فإذا العلم واسع والفقه بعض العلم، هذا الذي أراده حين قال: الفقه أخص من العلم. قال بعد ذلك: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. وفي بعض النسخ التي أذكرها حين قراءة هذه الرسالة: معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع. وهذه أوضح مما هو موجود هنا، فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني أن العلم يفارق التخيل، لأن التخيل ليس هو معرفة الشيء على ما هو في نفس الأمر، على ما هو في الحقيقة في الواقع، لأن المتخيل يتخيل أشياء ربما كانت غير موجودة في الواقع، فليس كل موجود ذهنا موجودا واقعا. قال: معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، يعني في نفس الأمر. مثلا إذا عرف أن الإنسان عاقل هذا يسمى علما، لأنه عرف المعلومة وهو الإنسان على ما هو في نفس الأمر وهو أنه عاقل. الحيوانات تلد، الطيور مثلا تبيض، إذا عرف هذه المعلومة يقال لها له علمها، لأنه علمها على ما هي عليه في الواقع. لكن لو تخيل شيئا، تخيل مدينة من صفتها كذا وكذا، مثل ما تخيل الشيخ أبو بكر الجزائري مدينة من صفتها كذا وكذا وألف فيها كتابا، هذا خيال. هل هو علم؟ هو تخيل هذا الشيء، أنه ذهب إلى مدينة ومن صفتها كذا وكذا، مدينة موصوفة بأنها مدينة مسلمة، كل ما فيها موافق للشرع، هذا خيال. لكن هل هذا موجود في الواقع؟ ليس موجودا، فلا يسمى علما، لأنه إنما تخيل هذا تخيلا وكتبه، فمستنده توهم الذهن، ليس مستنده العلم بشيء واقع في الخارج. ولهذا لا يسمى عندهم علما، وإنما يسمى خيالا وتصورا لا مستند له من الواقع. اعترض على الماتن باعتراض لا نطيل، يعني في بيانه، لكن نوضح لكم، نشير إليه إشارة، أن قوله العلم معرفة المعلوم هذا يستدعي التسلسل، الدور. لماذا؟ لأن المعلومة هو ما يعلم، فصار أنه يفسر العلم بشيء يحتاج إلى العلم، وهذا يقتضي الدور. على كل حال تنبيه على أن هذه الرسالة لتبسيط وتقريب علم أصول الفقه، وليست دقيقة كما هو ظاهر. قال الجهل،
يعني
ما
هو العلم؟ عرفنا بأنه معرفة المعلوم. طب المعلوم هو ما يعلم، إذن علم، فلزم هذا الدور، لزم الدور، يعني تعود أيضا إلى نقطة العلم. فما هو العلم؟ هو المعلوم. طب المعلوم هو ما يعلم، إذن ما هو؟ هو العلم. وهكذا تبقى، هذا معنى يلزم منه الدور والتسلسل، ولا تخرج من نقطة الإيه؟ من نقطة الصفر. نعم، يعني ما عرف بما يكون حدا يزيل الالتباس، إنما عرف الماء بالماء، فالعلم هو معرفة المعلوم. طب معرفة المعلوم هذه تكون بالإيه؟ معرفة المعلوم هذه، المعلوم هو ما يعلم، إذن عدنا إلى العلم. نعم.
قال الجهل ما هو؟ قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. نمر بسرعة تعذروني. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، وفي نسخة أخرى: تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو به في الواقع، أو على خلاف ما هو عليه في الواقع. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا يسمى جهلا، لأنه تصوره بصورة وعرفه على شيء خلاف ما هو عليه، فإذا هو لم يعلمه وإنما جهله، لأن هذا الشيء المعلوم أو الذي يراد العلم به هو على صفة، وهذا تصوره بنظره أو بغيره على خلاف ما هو عليه، فصار جهلا. والجهل نقيض العلم، والجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب عندهم. فالجهل البسيط إذا كان لا يعرف الشيء أصلا، والجهل المركب إذا عرفه على خلاف ما هو عليه واعتقد أنه مصيب. فمثلا لو قيل لرجل: هل يجوز التيمم عند فقد الماء؟ فقال رجل: لا أدري. وقال آخر: يجوز. وقال آخر: لا يجوز. رد أحد الرجلين قال: لا أدري، والآخر قال: لا يجوز، يعني التيمم عند فقد الماء. الذي قال لا أدري جهله جهل بسيط، لأنه لم يتصور الشيء أصلا، والثاني جهله جهل مركب، لأنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، لأن حكم المسألة الجواز، وهو تصورها بأنها غير جائزة، معتقدا صواب نفسه وأنه يعلم هذه المسألة، فصار جهله مركبا من شيئين: الأول عدم العلم بالمسألة، الثاني اعتقاد أن علمه صحيح فيها.
هذا معنى الجهل المركب، يعني تكون من أمرين: الأمر الأول أنه جهل بالحكم، جهل بالنتيجة الحكم. الأمر الثاني أنه جهل، أنه اعتقد أنه يعلم. نعم،
صار جهلا مركبا من جهتين. ولهذا يقول العلماء: الجهل
متى وقعت غزوة بدر؟ يقول في العام السابع الهجري، فهنا أخطأ التاريخ، هذا جهل. اثنان، اعتقد أنه أصاب، فهذا الجهل الثاني، يعني جهل أنه يجهل. نعم، واعتقد صحة نفسه،
صار جهلا مركبا من جهتين. ولهذا يقول العلماء: الجهل البسيط هذا أخف من الجهل المركب. ولهذا لا يعاب أن يقول المرء: لا أدري، لا أعلم، لأن من طبيعة بني آدم أن يجهل، لكن أن يتكلم بغير علم هذا يكون جاهلا جهلا مركبا. بعد أن ذكر العلم ونقيضه الذي هو الجهل،
ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا بعلم فيما يتعلق بالشريعة، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم، لكن هل لو قال الإنسان لا أدري هل يأثم؟ ما يأثم، بل يمدح على ذلك. ولهذا دخل في جملة الدين الذي ينبغي تعلمه أن يقول الإنسان فيما لا يدري لا أدري. ولهذا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فدخل ذلك وهو إحالة العلم إلى عالمه، دخل في جملة ما يتعلم من الدين، لأن النبي قال في ختام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدخل في جملة الدين أن تحيل على العالم وتقول لا أدري، كما هو شأن الأئمة. لكن لو تكلمت بالعلم فأنت آثم. نعم، لهذا قولت لا أدري أسلم لك، لأن الإنسان إذا تكلم بما لا يدري فكثر ذلك عنده، نفر الناس منه وحكموا عليه بالجهل على خلاف قصده، فهو يريد أن الناس يقولون هذا الرجل يعلم ما شاء الله في كل مسألة يتكلم، كل مسألة يتكلم، وهو لا يدري أن الناس يقولون هذا الرجل جاهل، كل مسألة يجهلها، كل مسألة يجهلها، فيعاقب بنقيض قصده. لكن لو قال لا أدري فهناك من يقول ما شاء الله انظر إلى ورع فلان، فإن تكلم في المسألة فأحسنها قال ما شاء الله هذا يتكلم فيما يحسنه. فلأن يوصف الإنسان بالإتقان في مسألة واحدة ويكون معروفا بالإتقان فيها، إذا أردت مسألة اذهبوا إلى فلان، هذا في هذه المسألة بحر فيها، أو في هذا العلم مجيد له، فيمدح الإنسان من الناس على هذا.
لكن لو تكلم في كل علم أو في كل مسألة ولو لم يحسنها فإنه يسقط عند العالمين العارفين. ولهذا لما عرضوا على البخاري رحمه الله تعالى الاختبار وقلبوا أسانيد على متون وفي كل حديث يقول لا أدري لا أدري، عوام الناس قالوا هذا البخاري في كل حديث لا أدري لا أدري لا يدري، 100 حديث ما يدري، إذن أين علم البخاري هذا؟ وأما العالم ماذا قال؟ وأما العالم قال وشهد البخاري قال بالإتقان، ثم عاد البخاري رحمه الله تعالى يصحح كل حديث من هذه الأحاديث ويأتي بتركيب السند على المتن المناسب له. هذه القصة مشهورة، إن كان بعض الكلام إسنادية لكنها مشهورة ووقعت لغير البخاري رحمه الله تعالى. فالعالم إذا سمع عالما يقول لا أدري عظم في نفسه، لأن العلم يقوم على المعرفة وعلى الورع، وعلى الورع، ولا يقول لا أدري إلا من كان لديه ورع. ولهذا دائما يكثر أهل العلم من لا أدري، أو تحتاج إلى بحث أو نبحثها أو نراجعها أو غير ذلك. أما المتجرئ تكثر سقطاته ويقل قدره عند العالم بذلك والعارف بذلك. نعم.
قال بعد أن ذكر العلم ونقيضه الذي هو الجهل ذكر أقسام العلم. قال العلم قسمان، العلم الضروري والعلم المكتسب. ما هو العلم الضروري؟ قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، بمعنى أنه يحصل للمرء بالاضطرار مثل كونه حيا. كونك حيا هذا يحصل لك بعد،
يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، واخد بالك؟ أنت حي، هذا مسجد، النور مشع ويضيء وكذا، الظلمة تحجب الرؤية، الكل أكبر من الجزء، هذا يشترك في معرفة العالم وغير العالم. لهذا ما معنى كون ضروريا؟ يعني اضطر المرء إلى العلم به دون نظر ولا استدلال، لمس شيئا عرف حجمه كبير صغير، هذا علم يحصل بإيه؟ هذا الضروري، وهو ما يحصل بالحواس الخمس أو الكواسب، الحواس الخمس السمع والبصر أو اللمس، الشم، الذوق. إذا قلت هذا الشيء حالي فكل يعرف ما معنى حالي، أو هذا شيء مر كل يعرف ما معنى مر، هذا النار محرقة كل يعرف النار محرقة. لو جئت إلى عامي أو أي أحد تقول ضع يدك على النار يقول لا، ليه؟ النار محرقة. هذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. كذلك ما يحصل بالتواتر، والتواتر يقول هذا أضافه هو وإضافته وجيهة، وذلك أن الشيء الذي تواتر وانتشر لا يحصل به استدلال. وهذا مثل ما يقال عند الفقهاء أن العلم به ضروري، المسائل التي العلم بها ضروري من أمور الإسلام مثل حرمة الزنا، هذا يعرفه كل مسلم، حرمة الخمر كل مسلم يعرفها، لما قد تناقل الناس ذلك بالتواتر. الصلاة 4 ركعات في الظهر وصلاة الفجر 2 ركعات، هذا علم الناس بالتواتر، هذا لا يحتاج إلى تفكير. نعم. بهذا لو تأتي لأحد من الناس وتقول له أثبت أن القرآن كلام الله، من العامة يقول القرآن كلام الله ما في شك، لما؟ لأنه ما أخذ هذا عن استدلال. أو كما قلنا لكم من قبل المسألة التي وقع النزاع فيها بين دولة الإسلام وبين عموم الناس، بين دولة الإسلام وهي دولة الاعتزال، دولة الإسلام حين تبنت منهج الاعتزال، وبين أئمة السنة لما ألزموا الناس بأن الله ما يتكلم، نقول هذه المسألة يعرفها العام ولا لا يا إخوان؟ من غير نظر ولا استدلال. لو تقول له قال الله قال الله قال الله قال الله، ما يقول لك مرة لا يليق بالله أن يتكلم. ولو قلت له الله يتكلم ولا لا يتكلم، يقول الله يتكلم إزاي؟ تقول الله يبصر ولا يبصر، يقول لك كيف؟ وهذا سؤال تسأله وهو عامي، لكنه لا ينكر كلام الله عز وجل. ومع ذلك كانت من أكبر المسائل التي خاض فيها الناس، التي خاض فيها الناس. نعم. لأنه ما أخذ هذا عن استدلال، لأنه ليس علما مكتسبا، وإنما أخذه بالاضطرار يعني بالتواتر، هكذا عرف عند المسلمين. إذن العلم نوعان، هذا بخلاف الخبر المتواتر والخبر الأحاد، لما معرفة ذاك تكون عند الخاصة. انتبهوا يا أخواني، العلم الحاصل بالتواتر يعني التواتر وهي الأخبار المشهورة المستفيضة التي أغنت عن النظر والاستدلال. أركان الإسلام 5 عند الناس كلهم، أركان الإيمان 6، فالصلاة من أركان الإسلام، هذا معروف عند الناس، إلا بيئة ليس فيها صلاة كما جاء في حديث حذيفة: لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا إلى آخر. إنما الآن الذي لا يصلي ينكر أن الصلاة من الدين؟ ما ينكر أن الصلاة من الدين. أي واحد الآن لا يصلي؟ الذي يشرب الخمر ينكر أن الخمر حرام؟ لكن قد تخفى عليه بعض المسائل الدقيقة، قد تخفى عليه صلاة كسوف، إن الكسوف هذا له صلاة، كما إلى عهد قريب ما كان الناس يعرفون صلاة استسقاء ولا صلاة كسوف ولا صلاة كذا، كما إلى عهد قريب الناس ما يعرفون عقيقة تذبح عن الولد، الآن صار العلم منتشرا بها. فمثل هذه الأشياء معروفة في الناس. أما العلم بالخبر المتواتر والخبر الأحاد، هذا إنما يعرفه المتخصصون، أن هذا الحديث من الحديث المتواترة، التواتر اللفظ المعنوي أو التواتر المعنوي دون اللفظي، أو هذا من أخبار الأحاد. العلم بالتواتر والأحاد علم يتوقف على الخاص. أما المراد هنا أو العلم حاصل بالتواتر، موت فلان، حياة فلان، الأركان العامة للإسلام، اليوم الآخر، أن الناس يحاسبون يوم القيامة، أن الله عز وجل في السماء، كل هذا معلوم عند العامة، معروف بالتواتر، ولو جهله أو انحرف فيه طوائف كثيرة من أمة الإسلام. شوف الأشاعرة والمعتزلة المعطلة عموما كيف ينافحون عن قضية الله ليس في السماء، سبحان الله العظيم. والعامة يعرفون هذا من غير نظر ولا استدلال، تقول لو أين الله؟ يقول في السماء. يا رب يا رب، هكذا العامي، العامي الصباح يقول لك كذا، إذا فتح محله: يا رب ارزقني يا رب. وإذا ولدت امرأته ويتلد: يا رب يا رب يا رب سلمها، يا رب ارزقني. هكذا بالفطرة، هكذا الناس يعلمون هذا. لكن هل يرد وضع على ذهنه بأن علو الله عز وجل في السماء حتى يا أخواني هذا يقتضي تحيزا من الجسمية؟ ما يرد في ذهنه هذا. حتى العبارة التي ينقلونها الله في كل مكان هذه ليست من المعلوم، هذه من التقليد الذي لا يعرفون معناه. تقول الله في كل مكان، سمع الناس تقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، الله في كل مكان. لكن لو تقول له الله في كل مكان يعني بذاته، يعني الرب العظيم هذا معنا الآن في غرفة النوم، لك أعوذ بالله، لا لا لا، ربنا في السماء. تقول له طيب كيف تقول الله في كل مكان؟ لك ما أعرفش، بس الناس بتقول الله في كل مكان، الله في كل مكان. وقد يعود وده الغالب أن إلى قولة أهل السنة بأن الله في كل مكان بعلمه وإحاطته، يعني الله عز وجل خلق هذا، يعني ترى بديع صنع الله في كل مكان. الله شوف، انظر إلى بديع صنعه هنا، وانظر إلى عظمته هنا، وانظر إلى إحاطته وإلى علمه لا تغادر مكانا. قد يعود إلى كلام أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل في كل مكان بعلمه لا بذاته. فإنكار الصفات هذا على خلاف ما يعتقد العوام، بما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. إنكار العلو، إنكار البعث، إنكار الجنة أو النار، إنكار الميزان، وأن الميزان كناية عن العد وليس هو الميزان الذي له كفتان. فكل واحد من العوام يعلم ذلك، أنه سوف يوزن له عمله، ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه يعلم ذلك كما يعلم أهل السنة والجماعة. ولهذا لو ترك الناس للعقيدة السلفية لكان كل الناس سلفيين، لأن هذه العقيدة لا تعارض عقلا صريحا، ما تعارض. يعني لو تقول الله في السماء، الله يتكلم، الله ينزل، الله، كم مرة أنت خطبت بحديث نزول الله عز وجل والناس يتفاعلون معك ويقولون الله نعم، ويتعرضون ويريد كل واحد منهم أن يتعرض لهذه النفحات العظيمة في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا المستغفرين فاغفر له، ويقولون يا رب. ما في أحد يقول كيف ينزل ربنا، ولا في واحد وأوقفك عند آية أمنتم من في السماء بأن في تقتضي الظرفية فكيف يكون هذا؟ ما أوقفك أحد، ولا أوقفك واحد في القدر قال لا هذه ليست بقدر، أنا ما تزوجت مراتي بقدر، أو أن الله لم يقدر الشر وقدر الخير فقط، أو أن أو أن أو أن. كل هذا يا إخواني ما أحد يعترضك، بل حتى فيما يقع للإنسان من شر أو كذا قد يقولون هذا بما كسبت يداك، استغفر ربنا، شوف يا ابني انت عامل ايه في دنياك، شوف يا ابني انت عامل كذا، المصائب دي نزلت تحل عليك، انظر ماذا تفعل، راجع نفسك. كذلك الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم عندهم قد يصل إلى درجة الغلو في محبة الصحابة، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا كذا، وقد يذكر من فضائله ما يذكر. فالناس بطبيعتها ويعني بفطرتها التي لو خلي بين الناس وبين هذه الفطرة السليمة فإنهم يقبلون الحق، لكن إنما وقع التشويش. ولهذا كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة وكلام الجهمية وكلام القدرية وكلام الجبرية يا إخواني هذا حصري على مين؟ هذا إنما هو حصري على المتكلمين، لكن ليس في عموم الناس هذا. يعني بعض الإخوة أخبرني أمس أنه سكن في بلدهم رجل صوفي جاي يسكن، فكيف يقول الناس اليوم؟ يعلم الناس إيه؟ طبعا رجل واضح أنه موجه صاحب أموال، بدأ يغري الناس بعض الأشياء. تعرف ماذا يقول لهم من الأمور التي يقولوها؟ يعني لهم يقول لهم هذا الدخان من الطيبات التي خلقها الله عز وجل. أنا لا أعتقد أن مدخنا يقول هذا أصلا، يعني لا أعتقد أن مدخنا أصلا يقول بأن الدخان من الطيبات. ولهذا حينما تريد أن تكسب وأن تربح جولة مع مدخن قل له هذه من أول جولة، الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ من أول جولة، لأنه لا يمكن أن يتجرأ ويقول هذه من الطيبات حتى يأتي هذا الرجل يقرر بأن الدخان من الطيبات التي خلقها الله عز وجل في الأرض، هذا الدخان، غير بقى أنه يغريهم بمثل هذا. ولهذا أنا قلت له لما تأتي تبين للناس عوار هذا الرجل لا تأتي بالمسائل العلمية، مسائل الولاية والنبوة والأشياء هذه، لا، تعالى جمع له الأشياء التي هي تنكر عند الناس من غير نظر ولا استدلال. يعني أظن كل واحد يشرب حشيشة ولا يشرب دخان ولا يشرب كذا ولا يشرب كذا، أما تقف في المسجد وتقول فلان هذا تتبعونه، فلان هذا لا يجوز اتباعه، فلان هذا رجل مخرف، تتخيل يقول بأن الدخان من الطيبات وليس من الخبائث، من الأشياء الطيبة الجميلة الحسنة التي خلقها، تصدقون يا ناس؟ واحد موافق هذا رجل عن دخان من الطيبات؟ يبقى تأتي بمثل هذه الأشياء التي لا ينكرها الناس بعيدا عن الأمور التخصصية. يقول إذا العلم نوعان، يعني قسمان، ضروري يعلم بالاضطرار لا يقع نظر استدلال، ما يحتاج تعمل فيه فكرك، والثاني علم مكتسب، والعلم مكتسب وما تكتسبه بعد نظر واستدلال، كالعلم باب أصول الفقه والمصطلح والحديث والعلم بالأحكام الشرعية بوجوب هذا أو تحريم هذا، كل هذا إنما يعرف بالنظر والاستدلال. نعم، يحتاج هنا حينما عرف العلم المكتسب أن يبين لك ما معنى النظر ومعنى الاستدلال. قال النظر، طالما أن العلم المكتسب هو الذي يكون عن نظر والاستدلال، فما النظر؟ قال والفكر في حال المنظور فيه، يعني التفكر، تنظر في حال المنظور فيه بصفاته وأحواله، إذا نظرت في صفاته وأحواله بتقلباته أكسبك هذا شيئا، وهذا هو المكتسب، يعني تنظر فإذا نظرت اكتسبت، يبقى مكتسب عن طريق النظر. طيب والاستدلال، النظر هو الفكر والتفكر في حال المنظور فيه، يعني طلب الدليل من المنظور فيه، إذا كان المنظور فيه آية كونية طلب الدليل من هذه الآية الكونية، الشمس، القمر، الليل، النهار إلى آخره، إذا كان المنظور فيه آية مكلوة، قرآن، آية من آية القرآن ونحو ذلك، صار النظر لطلب الدليل من الآية المتلوة. إذن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، وهو الشيء المكتسب. طب والاستدلال، المادة هذه الألف والسين والتاء دالة على الطلب، فالاستدلال طلب الدليل، مثل استنصار طلب النصرة، الاستهداء طلب الهداية، فالاستدلال هو طلب الدليل يؤدي إلى المطلوب. نعم، قال ولهذا قال جماعة من العلماء،
إن النظر والاستدلال متقاربان، لأن الاستدلال طلب الدليل، طلب الدليل عن أي طريق؟ عن طريق التفكر في حال ذلك الدليل. الدليل ليس معناه الآية، يعني طلب وجه الدلالة من الآية.
نعم.
الآية بنفسها قد تكون دليلا وقد لا تكون دليلا، مثلا قوله تعالى ثم نظر، هل هي دليل ثم نظر؟ ليست بدليل على مسألة، لكن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه دليل. وجه الدليل يعني وجه الاستدلال هو أن هذا أمر، هذا معنى كونه علما مكتسبا، يعني نظر تفكر في حال المنظور فيه، وهو الآية طالبا الدليل، يعني وجه الاستدلال من هذا النص. إذن يكون العلم المكتسب علم ليس باضطراري، ولكنه موقوف على النظر والاستدلال، والنظر والاستدلال متقاربان. إذن الاستدلال طلب الدليل. الدليل ما هو؟ قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. الدليل في اللغة هو ما يرشد إلى المطلوب. قدمت رجلا بين يديك ليدلك على مكان، صار هذا الرجل دليلا لك لأنه يدل على هذه الغاية، فالمرشد إلى المطلوب هو الدليل. من المستدل؟ المستدل من؟ هو الناظر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام، هكذا قال إمام أهل السنة والجماعة.
يبقى عندنا الدال، الدليل، المبين، المستدل. من الدال؟ الله عز وجل بدليل القرآن. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بما قاله الله وقال رسوله العلماء على الأحكام الشرعية. إذن هذا يفيد الوجوب، هذا يفيد الركنية، هذا يفيد الشرطية، هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد كذا، هذا عمل العلماء. ولا النبي ما شرح كل هذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا، فدل على أنه لا يجوز التطهر بمائع غير الماء، لأن الله عز وجل قال ماء طهورا، ثم قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أنه لا يجوز الطهر بماء غير الماء، لأنه عدل من الماء إلى التراب عند فقد الماء. فلو كان هناك شيء غير الماء من الموائع، من المائعات يصح رفع الحدث بها لبينه صلى الله عليه وسلم. هل النبي قال هذا؟ النبي ما قال هذا، إنما يعرف هذا من؟ يعرف هذا العلماء، يعرف هذا العلماء. ووجه الاستدلال، وجه الاستدلال، وإنما تكلم النبي بالعام فتكلم بالخاص، لكن ما قال النبي وهذا الذي ذكرت لكم يخصص ما مضى، إنما فهم العلماء أن هذا الخبر لا يعارض هذا الخبر، لأن هذا الخبر محمول على العموم وهذا محمول على الخصوص. هل النبي لما قال لا عدوى ولا طيرة، ولما قال في حديث آخر من أعد الأول، قال انتبهوا انتبهوا يا أمة الإسلام انتبهوا، قولي لا عدوى ولا طيرة إنما هو نفي العدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وفر من المجذوم فرارك من الأسد دال على أن العدوى مؤثرة. هل قال النبي هذا؟ النبي ما قال هذا، النبي ما قال هذا. ليه يا أخوان النبي ما قال هذا؟ ونحن نقول وهو ومتقر عندنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا. طيب كيف نفهم هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يعني هل ترك النبي الناس في التباس؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. النبي في حديث الإبل لما وصف له أن يشرب لهم أن يشربوا من البنية وأبوالها، ما قال فأبوال الإبل طاهرة وألحق بها كل مأكول للحم، كل مأكول اللحم، ما قال هذا النبي، لما استنبط العلماء من هذا الخبر أن كل مأكول اللحم يكون بوله طاهرا. يعني كثير من الأمور إنما تركت للعلماء، أوضح العلماء من خلالها وجه الدليل ودلالة هذا الدليل على الحكم الشرعي، وهو اكتساب الحكم. هذا يسمونه اكتساب، نظر ثم اكتسب. طيب نحن نعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فهل النبي أخر؟
النبي قد صبى أقوالا وهم أحفظوه، فكان أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يستفسروا عن ذلك، لم يؤخر البيان النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة. أما نحن لما أصابنا ما أصابنا احتجنا إلى مثل هذا.
أحسنت.
يعني أن البيان حصل بالخطاب. فلما كان الصحابة يستشكلون شيئا كانوا يقولوا ما لم يستشكل الصحابة فهم فاهمون. يبقى إذن مجرد البيان عند الصحابة اقتضى ماذا؟ اقتضى معرفة واقتضى فهما واقتضى كذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا اقتضى هذا الفهم. ولهذا ما كان يشكل عليهم كانوا يسألون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا بعض الأمور الخاصة التي قد تنازع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العملية مثلا مثل التيمم والجنوب أو كذا نظرا لعدم وصول الدليل. ولا عمر رضي الله عنه لو ثبت عنده الخبر في ذلك لما قال بأن الجنوب لا يتيمم. حتى ابن مسعود بعده قال لعمار أما ترى أن عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك يعني لم يتذكر هذا. ولا فالصحابة يعلمون أنه إذا وصل الخبر قالوا. فالمسألة التي تنازعوا فيها أن قوما من الصحابة ما وصلهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو وصلهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا به ولكان البيان واضحا، لكان البيان إيه؟ واضحا. نعم.
قال الدال هو الله تعالى.
لكن احتجنا بقى نحن إلى علم أصول الفقه وإلى علم المصطلح وإلى علم كذا علم المصطلح ليضبط لنا صحة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه. علم أصول الفقه ليضبط لنا قواعد الفهم ذي كلام النبي، هذا خاص هذا عام هذا ظاهر هذا أول هذا مجمل هذا مبين هذا ناسخ هذا منسوخ، كل هذا احتجنا ماذا؟ احتجنا إليه، كل هذا احتجنا إليه. نعم. ما وقع من الصحابة قد يكون هو كما قلت لكم إنما هو عبارة عن إيه؟ عن عدم وصول النص، أو أن النص بالنسبة لأحدهم فهم منه فهما قد يكون هذا الفهم مرجوحا، قد يكون هذا الفهم مرجوحا. وهذه مسائل قليلة جدا جدا جدا. ولهذا قل تفسير النبي للقرآن، قل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب به الصحابة من السنة، لأنهم عرب أقحاح يعلمون هذه الدلالات ويعلمون ويفهمون الخطاب. ولهذا قامت الحجة في الأمور العظيمة الكبيرة كالتوحيد والشرك وكذا بمجرد الخطاب، بمجرد الخطاب، بمجرد البيان وصوله إلى الصحابة كان كافيا، وصوله إلى العرب كان كافيا، لأنهم يعلمون دلالة هذه الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الدال هو الله تعالى.
ولهذا ما قال المشركون الأوائل حينما قرأوا يعني وسمعوا القرآن ما قالوا مثل ما قاله قال أهل البدع. يعني هل ثبت أن المشركين أوائل قالوا الله في كل مكان بذاته؟ هل ثبت أن المشركين أوائل قالوا لن نثبت العلو لله؟ هل ثبت أن المشركين الأوائل قالوا الله ما يسمع ولا يبصر؟ بل لما إبراهيم أقام عليهم الحجة قال إيه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أراد أن يقيم عليهم الحجة العقلية، معنى أن المتقرر عند هؤلاء المشركين أن الرب يسمع ويبصر، ما يكون غير سميع ولا بصير. لهذا أقام الحج على هذه التي لا يمكن الطعن فيها. إذن أنتم قد أخذتم ما لا ينبغي أن يكون إله، ما لا ينبغي أن يكون إله. كذلك إبراهيم عليه السلام لما قال فاسألوا من كانوا ينطقون، ليه؟ لماذا فاسألوا من كانوا ينطقون؟ لأنه المفترض أن الإله يعرف ما لحق به من ضرر وما لحق بمن معه من ضرر. لهذا رجعوا لأنفسهم فقالوا لقد علمتم هؤلاء ينطقون، ثم عادوا بعد ذلك متعصبين لعبادتهم وأنفوا لها. أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، محمد يريد من وراء هذا رياسة، اصبروا على عبادتكم لهذه الإله، إن هو إلا العناد. وإلا ما قالوا إن الإله لا يسمع ولا يبصر، طبيعي نعبد ما لا يسمع ولا يبصر لأنه لا يليق بالإله أن يسمع وأن يبصر، ما قالوا هذا أبدا. نعم.
قال الدال هو الله تعالى. ولهذا حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الداعي يا دليل الحيارة يا دليل الحيارة، لما؟ قال لأن الله جل وعلا هو الدليل وهو الدال وهو المستدل له وهو المستدل عليه، وهذا من أعظم ما يكون، فالذي استدل أو أقام الدليل هو الله جل وعلا، والذي دل هو الله جل وعلا، والذي يستدل عليه هو الله جل وعلا. فكلمة الإمام أحمد هذه عظيمة دقيقة، الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل من هم أهل العلم، هذه قواعد الإسلام.
ولهذا في مبحث مصادر الاستدلال في الأدلة نقول الحاكم هو الله، لأن التشريع كله يعود إلى الله عز وجل، والنبي إنما هو مبلغ عن ربه، فالحاكم عندنا هو الله. نعم.
بعد ذلك قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن والشك لفظان يستعملان عند الأصوليين ويستعملان عند الفقهاء. ففي استعمال الأصوليين أن الظن شك خاص، الظن شك خاص إذا كان ثم محتملان بشيء، يحتمل أنه كذا ويحتمل أنه كذا. مثلا نقول فلان يحتمل أن يكون طوله 1.70 متر ويحتمل أن يكون 1.75 متر. إذا صار الاحتمال متساويا والله عندي ما فيه ترجيح،
يعني
قد يكون هذا
طبعا أسلوب هذا تفريغ، والله عندي ما فيه ترجيح. نعم.
قد يكون هذا بدون ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، في ذهني صار هذا شكا لتساوي الاحتمالين. فإن كان أحد الاحتمالين،
يعني إن ترجح شيء فهو الظن، وإن لم يترجح شيء فهو الشك. أما عند الفقهاء في استعمال الفقهاء في كتبهم يستوي عندهم الظن والشك، تارة يقول فإن ظن وتارة يقول فإن شك، والظن والشك عندهم بمعنى واحد في أكثر وأغلب استعمالاتهم. يبقى الأصوليون فرقوا بين الظن والشك، الظن هو إيه؟ هو ما ترجح عندك، ها؟ والشك استواء الأمرين، ما ترجح عندي فيه شيء. فالظن هو الراجح، والمرجوح هو الإيه؟ هو إيه؟ الوهم، هذا المرجوح. والشك هو تجويز الأمرين، ما في مزية لأحده. إذن عندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم. إذا شككت في أمر فترجح لك فيه شيء فالراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. إذا لم يترجح لك شيء واستوى الأمران هو ما يسمى إيه؟ بالشك. طيب، بعد أن انتهى من هذه المقدمة يصل إلى نتيجة ويتعرف أصول الفقه. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، نقف هنا.